الذين كانوا أو فاجرين. فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إما باختيار من أهل الحل والعقد أو غلبة بسيف وسنان، كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية ويبقون لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله. فالخروج عنهم أو الخروج عليهم أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة ضمنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا معنى ذلك أو ذلك مضمن للخروج على الأئمة أئمة المسلمين إذا رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي أو كثرة ممارسة للكبائر والمنكرات. والخوارج خرجوا على هذا الأصل، وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتقدونه دينا لأجل هذا الأصل، وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج جائز للجور ولانتشار الكبائر ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام النسم الإسلامي باق على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عنه، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. بل كان أئمة أهل الحديث وأئمة أهل السنة يمتحنون الناس في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع، يمتحنون الناس بهذا الأمر، هل يرون الطاعة أم لا يرونها؟ بل قال بعض الأئمة علامة أهل السنة الدعاء للأئمة يعني للسلاطين، وعلامة أهل البدعة الوقيعة في السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة وتأمل أصوله. وارجعوا في هذا الأمر إلى الإبانة لبضطة، وارجعوا إلى كتاب البربهاري وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد فصل القول في ذلك تفصيلا بينا لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين، إما باختيار من أهل الحل والعقد وإما بغلبة، فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فيتجب بيعته، ومن اختير من أهل الحل والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته، وقد حصل هذا في الإسلام وهذا. فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار، وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين بني أمية وبني العباس وما بعدهم إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيار، وكل من الحالين أمر شرعي تلزم عنه وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج، ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله جل وعلا فيه النصرة وأمر فيه. وهذا مما يتميز به أهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. وفي هذا الزمان كثرت المخالفة في هذا الأصل العظيم والناجي من نجاه الله جل وعلا، فكثير من يعتني بمنهج أهل السنة والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة. وأهل السنة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعا دون تفريق بين باب وباب، لأننا إذا فرقنا نكون على شيء من الهوى. فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم أبواب الاعتقاد في الإمامة، لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق من كل سوء، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشقاق المسلمين. ومن السنة
هذه المسائل إلى الحكم في تولي لمحبة الصحابة وتوليهم وعدم سبهم والكلام على أمهات المؤمنين وعلى حقوق الإمام المسلم مر معنا تفصيله، وقد سبقت موضعه اللائق به. ويبين لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقا من معتقدات أهل السنة أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد الأمرين، إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به، أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرضى الناس، يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة أو يصبح أميرا للمؤمنين أو يصبح إماما أو يصبح حاكما فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين عنه. فالولايات الشرعية قسمان: ولاية اختيارية وولاية تغلبية، وقد بين ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
قال: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل هجرانهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدعة ومساكلتهم سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال. إذ أهل السنة تميزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع. فهجر المبتدع من أصول الإسلام بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات: نذكر بعضا منها. الأولى أن البدعة من باب الشبهات، والكبائر من باب الشهوات. وباب الشبهات يعسر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات، ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد بين عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث، وقد صححه جمع من العلماء، أنه قال: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما روي من أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة فيه ترك لهذا الأصل، فكثير من الناس يخالط المبتدعة ولا يهجرهم بحجج شتى، إما دنيوية وإما تارة تكون دعوية أو دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه، لأن هجران أهل البدع متعين، فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة، ولا مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم الإنكار عليهم بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه، وأن ينكر عليهم ويغير عليهم. الاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا كما تعلمون ظاهر في حال أئمة أهل الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. فإذا رأيت كلام الإمام أحمد وسفيان وحماد بن زيد أو حماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهم أئمة السنة، والأوزاعي وإسحاق وعلي بن المديني ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام، وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر من أهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام. أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين واضح لكل مسلم، لأن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه وهم ظاهرون. أما أهل البدع فالشر منهم كثير، ولهذا لا يحسن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام، كما قاله بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم: إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائفة. وهذا سببه هو ما بينت لك، أن شر البدع أعظم، لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام، وأما أولئك ففي القلب منهم نفرة من اليهود والنصارى. فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا ينشغلوا بالرد على اليهود والنصارى، لا، ولكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة، وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع متعين وفرض، لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له كيف لما تركت اليهود والنصارى لم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء، نقول هذا هدي الأئمة الأولين، وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعا نكون حامين لبيضة الإسلام من رد من تلبيسات الملبسين وبدع المبتدعين وشرك المشركين وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
اختلف الأئمة في مسائل الفقه، قال الموفق بن قدامة واختلافهم رحمة، وهذا صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار آخر. فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس، وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف، فقال أو يقال اختلافهم رحمة، يعني سبب الاختلاف من أنه بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل ونفع الناس رحمة ولو حصل الاختلاف. فإن كان المقصود هذا المعنى فهذا صحيح، وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة رحمت بها الأمة فهذا غير صحيح، لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنة ومنها ما قد فرق الأمة، فليس برحمة كما هو ظاهر. فإذا قوله اختلافهم في الدين رحمة يمكن أن يكون أن يفسر بتفسير صحيح، ويمكن أن يفسر بتفسير خاطئ، فإن أريد به التفسير الصحيح صحح، وإن أريد به التفسير الباطل أو الخطأ خطئ. هذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ الواجب أولا أن يترحم على جميع العلماء، وأن يعذروا في اختلافهم، وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة لا يتبعون فيه، فإن العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع على ما أخطأ من قوله أو في فعله، ويحب الجميع، ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ وبأجرين إن أصاب. وأما من تبعهم في أقوالهم فإن كان ذلك الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل، وهو الذي أقام السلف الصياحات على من سار على هذا النحو، يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم فإن ذلك لا يلام ولا يعاب على صاحبه. ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة ونحن ندعو بها، ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه الدعوات، لأن القلب يتقلب، وهذا الزمن زمن أهوى وفتن، لا يدري المرء هل يثبت على دينه وعلى السنة حتى يتوفاه الله أم تعصف به الأهواء والفتن. قال اللهم نسأل الله أن يعصمنا من البدع، وأن يمن علينا بلزوم السنة، ونحن نسأله جل وعلا كذلك أن يمن علينا بلزوم السنة والمحافظة عليها وبنصرة أهلها واعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، وأن يباعد بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابها، وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه صادعين بالحق رادين على الباطل على كل من جاء بباطل. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين على هدي السلف الصالح الآخذين بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا آخر المعتقد وهذه العقيدة المختصرة مع ما سمعتم من الشرح المقتضب جدا على هذه المسائل، لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد. وينبغي عليكم، وقد سرني حضوركم بمثل هذا الجمع في هذا الوقت مما يدل على رغبة في دراسة الاعتقاد، ينبغي أن تتموا دراسة العقيدة وأن تتوسعوا في ذلك حتى تعرفوا تفاصيل المعتقد، فإنما يشرف المرء منا بأن يكون في دراسته للعقيدة أن يكون مقبلا متوسعا فيها، لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد. واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب بل وفي صفوف طلبة العلم قليل، والناس اليوم في العالم كله وخاصة العالم الإسلامي بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده، لأن هذا هو أصل الأصول، وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. في أسئلة؟ نعم. نعم. ليس فيه زيادة صحيح، معنى قول ليس فيه زيادة بمعنى لم يزد فيه على كلام الله شيء، فكله كلام الله ليس فيه ولا حرف زيادة يعني من عند البشر، بل كله من كلام الله جل وعلا. لكن القرآن نزل بلسان عربي وعلى وفق لغة العرب وسننها في كلامه، وهذا يعني أنه تجري فيه القواعد العربية، فكونه يكون فيه لفظ زائد، ما نقول زائد، نقول صلة تأدبا مع القرآن صلة. لكن هل الزيادة هنا معنى أن ما له فائدة؟ لا. لا، أعظم فائدة وهي تأكيد، من مثل قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم معناها فبرحمة من الله لنت لهم، فما في قوله فبما رحمة من الله ليست نافية، المعنى المراد فبرحمة من الله لنت لهم. فهنا أتت ما صلة، ما معنى كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة، كأن الله جل وعلا قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك قوله فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم، وهكذا. وهذا شيء معروف في لغة العرب. نعم. يعني التشبيه هنا في قوله ليس كمثله شيء يولد إشكال على من جعل الكاف بمعنى مثل، وهي أنه يقول إذا قلنا إن المعنى كاف بمعنى مثل فيكون الآية ليس مثل مثله شيء، يقول يقتضي هذا إثبات المثل، لأنه يكون في الآية نفي لمثل المثل،
بمثل المثل، ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثيل، ونقول هذا يصح لكن في غير لسان العرب. أما العربي إذا أراد أن يبالغ في نفي المثل نفى وجود مثل المثل، فإذا نفي وجود مثل المثل فنفي وجود المثيل عنده من باب أولى. فالعرب من لغتها أنها إذا أرادت المبالغة الشديدة في نفي المثل نفت مثل مثل المثل. ليش؟ لأنه كأن المثل أصلا لا يلتفت إليه، فهو ينفي وجود مثيل لذلك، لأن هذا الأول كأنه مفروغ من أنه لا يوجد ولكنه ذهب إلى الدرجة الثانية. وليس معنى هذا أنه إذا نفينا الأدنى أننا نثبت الأعلى، لا، لكنها في العربية أنه إذا أراد المبالغة في النفي نفى شبه الشبيه، نفى مثل المثيل، هذا أشد المبالغة. لكن الوجه اللي يرجح كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف صلة، أن الكاف صلة، وهذا ظاهر ولا نحتاج معه إلى جواب عن هذا الإيراد. أرفع صوتك. نعم. ما معناها؟ هذه الحروف في أوائل السور التي تسمى الحروف المقطعة الراجح في معناها أنها للإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف، يعني كلماته متألفة، أنا أقول مؤلف من باب التأليف، لا، متألفة من جنس هذه الأحرف. وإذا كان كذلك وهذه الأحرف هي التي يتكلم العرب بها ويؤلفون بها كلامهم، فإنه يدل ذلك على أن هذا القرآن معجز، يعني أن يقول للناس هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وتنشئون بها كلامكم وليس من أحرف أخرى. ومع هذا أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل ولا بمثل عشر سور ولا بمثل سورة منه، وهذا يدل على عظم الإعجاز. ويدل على هذا التفسير الاستقراء، والاستقراء أحد أوجه الأدلة التي ينبغي العناية بها، فتجد أن معظم السور التي في أولها الأحرف المقطعة يعقبها ذكر القرآن أو الكتاب. قال جل وعلا ألف لام ميم، هذه سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألف لام ميم آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، ألف لام ميم راء كتاب أحكمت، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألف لام ميم راء، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا ألف لام ميم، ألف لام ميم في سورة السجدة مثلا، ألف لام ميم إيش؟ شاركوني. تنزيل حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، قاف والقرآن المجيد، إذن أكثر السور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة يعقبها ذكر الكتاب والقرآن، وهذا يدل على أنه مكون متكونة كلماته من هذه الأحرف. فأتوا يا كفار، يا من لم تصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ائتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله مفتريات أو بمثل سورة أو بمثل آية، ائتوا. فهذا فيه أبلغ الإعجاب. ولا يوجد في السلف الصحابة من يقول لا نعلم معناه، من يقول الله أعلم بمعناها بمعنى أنها لا يعلم أحدا معناها. لكن ممكن أن تجد من بعض التابعين أو بعض الصحابة من يقول لا أعلم معناه، أو يقول الله أعلم. أما أن تجعل لا يعلم معناها لا. ولهذا تنتبه أنه من الأمور التي يشيع فيها الخطأ أن يقال الأحرف المقطعة من المتشابه. هذه من كلمات البشائر، ما لا يريدون بالمتشابه أن لا أحد يعلم معناها. ما عندنا شيء في القرآن ولا السنة لا أحد يعلم معناه، بل لابد أن يكون هناك طائفة تعلم معناه، لأن العلم محفوظ، العلم بمعاني الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الكتاب والسنة. لا يجوز أن نقول ليس لها معنى الحروف المقطعة، لا يجوز أن نقول ليس لها معنى، لأن القرآن أنزله الله جل وعلا وأمر بتدبره، فقال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يستثني الله جل وعلا آية من آية ولا كلمة من كلمة بالأمر بالتدبر، فأمر بتدبره ويدخل في ذلك الحروف المقطعة. وهذا يبين لك أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن الأحرف المقطعة لها معنى على نحو ما أوضحت لك. نعم، في سؤال؟ بقي سؤال واحد ثم نمشي. نعم يا أخي. ارفع صوتك، ما في. هذا الحديث مشهور ثابت صحيح وفي غيره، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. في الرواية المشهورة لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، معنى ذلك أن الله جل وعلا هو الذي يسرف الدهر، والدهر هو الأيام والليالي، الدهر هو الأيام والليالي، فسبها وهي لا تصنع شيئا يعود بسب من يسيرها، فهي لا تملك لنفسها شيئا، والليل والنهار لا يعمل شيئا لنفسه، لا يأتي باختياره ولا يذهب باختياره، وإنما بأمر الله جل وعلا وبتدبيره. فنهى عن سب الدهر لأن الله جل وعلا هو الذي يقلبه، كما قال وإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني إني أنا مالكه ومصرفه ومدبره ومجريه ومبدل آياته، رؤوس الليل النهار، هذا يطلب هذا بأمري وقدرتي، بأمر الله وقدرته. وهذا متعين هذا التأويل، لأنه من المعلوم أن الليل والنهار الذي هو الدهر ليس هو الله جل وعلا، ولهذا غلط من جعل من أسماء الله جل وعلا الدهر كابن حزم ومن شابهه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل جنته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين، وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.